الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وسيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. ختام أحاديثنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن مسك ختام الحج الختم بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله. في الحديث المعروف بين الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من زارني وجبت له شفاعتي، وفي حديث آخر فله الجنة. وفي أحاديث عن أهل البيت عليهم السلام يصل الأمر إلى أن على الوالي إلزام الناس بزيارة رسول الله لو امتنعوا عن ذلك، بل حتى لو لم يجدوا المال فإن عليه أن ينفق عليهم من بيت مال المسلمين. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: لو ترك الناس الحج ألزمهم الإمام بذلك. الإمام بمعنى الحاكم الشرعي. ولو ترك الناس زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ألزمهم الإمام بذلك، وإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال. نسأل الله أن لا يأتي ذلك اليوم الذي يتغلب فيه الاتجاه الأموي الذي ينتقص من قدر رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي يحاول إبعاد الناس عن القرب منه وزيارة قبره والتوسل إلى الله به. نسأل الله أن يبقى خط الولاء لرسول الله وأهل بيته هو الخط الغالب، وهو التيار المسيطر في الأمة، وأن يزداد سعي الناس إلى زيارة قبر رسول الله والصلاة في مسجده، يزداد يوما بعد يوم، فإن في ذلك سرور قلب رسول الله وسرور قلوب المعصومين وسرور قلوب المؤمنين جميعا، بل في ذلك رضا الله سبحانه وتعالى الذي عظم شأن النبي وأعلى منزلته، وأمر الناس بأن يطلبوا الحوائج متوسلين به، وأن يستغفروا ربهم مستشفعين به حيا وميتا. وإن كنا لا نعتقد بموت رسول الله بالمعنى الذي هو في الأذهان، مات بدن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن روحه وأثره ومنزلته وشفاعته قائمة دائمة. نسأل الله أن يكرمنا والسامعين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. إننا نجد في الأمة اتجاهين: الاتجاه الذي نعبر عنه بالاتجاه الأموي، والذي كان في تلك الأزمنة يعبر عن ما يعتقد بصراحة، فيقول على لسان الحجاج الثقفي طاغية بني أمية، يقول: ما بالهم وقد رأى الناس يطوفون بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ما بالهم يطوفون بأعواد وبكلام سيء لا نستطيع أن نمره على ألسنتنا. ثم يقول: هلا طافوا بقصر الخليفة عبد الملك أو هشام، ألا يعلمون أن خليفة المرء في أهله خير من رسوله في حاجته؟ هذا الاتجاه يعرب عن نفسه في تلك الأزمنة بوضوح، أما في هذه الأزمنة فهو بصورة مواربة، يقول: نحن لا نذهب إلى قبر رسول الله، نذهب إلى المسجد، لأنه لا يجوز أن تشد الرحال إلى قبر رسول الله، إنما نذهب إلى المسجد. هذه مواربة. يقول: نحن لا ندعو من دون الله النبي، ولا نرفع أيدينا بالدعاء أمام قبره. هذا أيضا مواربة. رسول الله صلى الله عليه وآله لا يوجد مخلوق سابق، ولن يوجد مخلوق لاحق يعدل منزلة رسول الله، ولا أن يقترب منها عند الله عز وجل. هذا النبي الذي أعلى الله شأنه وقرن ذكره بذكره، فارتفع ذكر رسول الله كما ارتفع، بل كلما ارتفع ذكر الله سبحانه وتعالى. لقد قرن شعار الإسلام، وهذا مما يستدل به الإمامية على أن الأذان جاء وحيا، جاء من عند الله، ليس رؤيا وليس حلما في عالم النوم رآه زيد أو عبيد، وإنما هو جاء باعتباره شعار الدين، الإعلان عن كل الديانة الإسلامية على مدى تاريخها، وهي الديانة الخاتمة، لا بد أن يكون لها شعار، لا بد أن يكون لها عنوان، لا بد أن يكون لها راية. هذه الراية التي تميزها عن غيرها، والشعار الذي يفصل بين الإسلام وبين غيره، هو الأذان. ولذلك عندما تذهب إلى أي مكان في الدنيا تستطيع أن تتعرف على وجود المسلمين عند مواقيت الصلاة بأذانهم. في هذا النص، في هذا الشعار، في هذا الكلام الذي جاء من السماء، قرن اسم الله عز وجل، قرن به اسم رسول الله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم جعلت الصلاة وهي عمود الدين غير مقبولة عند جميع المسلمين إلا من كان متأثرا بالخط الأموي، بأن هذه الصلاة لا تقبل ولا ترفع ولا تؤثر ما لم يجر فيها ذكر محمد صلى الله عليه وآله. والحديث المعروف بين الفريقين: من لم يصلي علي فلا صلاة له، والذي نظمه الشافعي فيما نقل عنه الشعر المشهور له: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن، أنزله كفاكم من عظيم الشأن، أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. منزلة آل محمد هي من منزلة محمد صلى الله عليه وآله، لأنهم آله، ولأنهم أهله، ولأنهم امتداده، ولأن علمهم من علمه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. فشعار الدين مرتبط برسول الله. أعظم عبادة في دين الإسلام تختل بالكامل لو لم يذكر فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن الاتفاق قائم بين المسلمين على أن الكلام الأجنبي في الصلاة مفسد لها، والأسماء هي لولا مثل هذا النص الأسماء من الكلام الأجنبي، لكن اسم رسول الله آل بيته والاسم لرسول الله هنا، لو لم يذكر هذا الاسم في تلك الصلاة فسدت تلك الصلاة. لكنك لو ذكرت اسما آخر، قلت مثلا عبد الله وسلمان وعدنان وما شابه ذلك، هذا يعد من الكلام الأجنبي، إلا أن يكون ضمن دعاء على كلام فيه. شعار الدين اسم رسول الله، صلاة المؤمنين اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، حج المسلمين لا يتم إلا بأن ينعطفوا زائرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. من تمام الحج الذهاب إلى زيارة رسول الله. من حج ولم يزر رسول الله معرضا عن ذلك وتاركا له، عد جفاء ذلك العمل، وعد ذلك الفاعل جافيا، ومن جفى رسول الله صلى الله عليه وآله لم يحظ بشفاعته ولم يكرم بمنزلته ووسيلته صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن رسول الله حديث لا ينتهي للا انتهائية فضائله ومناقبه. البوصيري في قصيدته المعروفة البردة يقول: فاق النبيين، وهو من أهل السنة، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اجتباه نبيا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم. لا تقل هو جزء من الله، ولا تقل هو ابن الله، ولا تقل هو مع الله، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. هذا ما يقوله هذا الشاعر من أهل مدرسة الخلفاء المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومع الأسف نحن نجد بعض أولئك المتأثرين بالنهج الأموي يرون أن هذه القصيدة من قصائد الغلو ويمنعون من قراءتها. هذا أيضا من مدرسة الخلفاء، هذا أيضا من المدرسة الأخرى الإسلامية، لكنها لكن هذا وأمثاله غير متأثرين بالنهج الأموي. أما النهج الأموي فلا يرتاح لأن يعظم شأن رسول الله هذا التعظيم، وأما عندنا الإمامية فحدث ولا حرج. ها هو الأزري الشيخ كاظم رحمه الله عندما ينشئ تلك القصيدة الأزرية الرائعة يبدأها بمدح لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: كل يوم للحادثات عواد ليس يقوى رضوى على ملتقاها، ليس يرجى الخلاص منهن إلا بذمام من سيد الرسل طه. من هو ذلك الرسول؟ يقول: طربت لاسمه الثرى فاستطالت فوق علوية السماء سفلاها، قلب الخافقين. الله سبحانه وتعالى يعني يقول نظر بنظرته الواسعة لجميع من خلق وما خلق، قلب الخافقين ظهرا لبطن ورأى ذات أحمد فاجتباها. لا تجل في صفات أحمد فكرا، فهي الصورة التي لن تراها، حاز من جوهر التقدس ذاتا. هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه حاز من جوهر التقدس ذاتا، حارت الأنبياء في معناها، معنى النبي، صفات النبي، فضائل النبي، كرائم النبي لا حدود لها لا نهاية لها. الأنبياء عجزوا عن الإحاطة بها وفهمها بتمامها وكمالها لعدم تناهيها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله. إن على المسلمين واجب تعظيم رسول الله بكل ما يتصل به، وإعزاز رسول الله بكل ما يتصل به، ومن المواربة كما قلنا التي يستخدمها أتباع النهج الأموي، يقولون: نحن لا نقول هذه، لا نحتفل بالموالد، لا ننشئ المدح، لا نقوم في وجه الإساءة التي يمارسها أعداء النبي. لماذا؟ يقولون: لأن المهم هو اتباع سنة النبي. وهل تناقض هذه الأشياء اتباع سنة النبي؟ هل يناقض أن نحتفل برسول الله وبمولده وبمناسباته، بمبعثه، بإسرائه، بمعراجه، نصلي عليه كلما ذكر، نجتمع مع الناس على ذكره وذكر صفاته، هل يناقض هذا سنة النبي؟ نتوسل إلى الله به، نستشفع إلى الله به وهو صاحب الشفاعة، هل هذا يخالف شفاعة، هل هذا يخالف سنة النبي؟ أن ننتفض في وجه أعدائه، هل هذا يخالف سنة النبي؟ لكن هذا ليس إلا هو الخط الأموي الموارب الذي لا يستطيع أن يعلنها صريحة، فيجعل المسألة هكذا لا نعم ولا لا، فيشتبه الأمر على كثير من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا للنبي أحبابا، وأن يجعل النبي محبا لنا، وأن يكرمنا بشفاعة النبي، وأن يقربنا إلى النبي وآل النبي، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.